بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسلم سنته وصار على نهجه وقد أثره اليوم الدين وبعد. فلازال حديثنا مقصورا من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولازالت قراءتنا في كتاب الصلاة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال أبو داود رحمه الله تعالى: تفريع أبواب السترة. قال رحمه الله تعالى: باب ما يستر المصلي. قال حدثنا محمد بن كثير العبدي قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن موسى بن طلحة عن أبيه طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جعلت بين يديك مثل مؤخرة الرحل فلا يضرك من مر بين يديك. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: آخرة الرحل ذراع فما فوقه. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذ الأمراء. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عون ابن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة الظهر ركعتين والعصر ركعتين، يمر خلف العنزة المرأة والحمار. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة الظهر ركعتين والعصر ركعتين، يمر خلف العنزة المرأة والحمار.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يستر المصلي، وهو فرع عن أبواب الستر. فيجمع رحمه الله تعالى ما يتعلق بالسترة وفقهها في الصلاة في هذا الموضع. فأول موضع ذكر باب ما يستر المصلي، أي قدر ما يستر المصلي. السترة هي ما يجعله المصلي بين يديه إذا أراد الصلاة من عمود وجدار وغير ذلك من هذه الأشياء التي يجعلها بين يديه إذا أراد الصلاة. وهذه السترة إنما تكون للإمام والمنفرد، أما المأموم فسترة الإمام له سترة، يعني أن الإمام إذا اتخذ سترة فإن المؤمن وراءه سترة الإمام سترة له، ولا يلزم بقى كل واحد من المصلين أن يتخذ السترة أمامه، لأن ذلك لا يستطاع. لو كل واحد وضع أمامه سترة فإن ذلك لا يستطاع. فسترة الإمام سترة لمن وراءه، فالمطالبة بالسترة الإمام والمنفرد، أما المأموم الذي يتم بالإمام فلا سترة عليه. وكذلك المسبوق، يعني إذا سلم الإمام وقام مسبوق يصلي باقي ركعتان فإنه لا يلزم السترة لأنه قد تكون بعيدة عنه، أما إذا كان قريبا منها فإنه يتخذ سترة. والسترة مشروعة، وقد اختلف العلم أي واجبة أم سنة، فذهبت الجماهير لأنها سنة وليست واجبة، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها وهو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسترة وقال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة. إذن المشروع للإنسان إذا صلى أن يصلي إلى سترة، ولا يتهاون حتى لو قلنا بأنها سنة، لا يتهاون في ترك الصلاة إلى سترة. يعني أنت تصلي، صلي إلى جدار اقترب منه، صلي إلى عمود اقترب منه، ضع أمام الكرسي ولو كنت وحدك في المسجد، يعني ليس باللازم أن يكون هناك من يمر بين يديك ولو كنت وحدك في المسجد ولو كنت وحدك في البيت. ف فإنك تصلي إلى سطح، كرسي، سرير، عمود، جدار، مروحة، أي شيء، مهم أن تجعل بين يديك شيء. ومما يدل على تأكد استحباب تأكد مشروعية السترة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي والسترة أمامه سفرا وحضرا، وكانت تحمل الحربة فتوضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأصفار، تحمل الحربة لتوضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على تأكد مشروعية هذه السترة. طيب، هذه السترة ما صفتها وما قدرها؟ عندنا ثلاثة حديث. حديث يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم فليصلي إلى فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل، مثل مؤخرة الرحل يعني الذي يستند عليه الراكب إذا ركب على البعير، يعني حوالي نصف ذراع. وفي الحديث الآخر حديث ابن عمر يقول كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه، برضو نفس القدر. وحديث أبي جحيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بين البصحاء وبين يدي عنزة، نفس المسألة، فيجعل بين يدي الواحد سترة قدرها نصف ذراع، يعني علو الترابيزة هذه مثلا وتغرس بين يدي، عصا هكذا تغرس بين يديه إذا أراد أن يصلي، يعني تكون بارزة بحيث أنها تنبه النار أين بين يدي هذا المصلي عنزة، فلا يمر بينه وبين هذه السترة، فيشرع المرور خلف السترة. أما بين المصلي وبين السترة فلا يشرع المرور في ذلك. ولهذا قول أبي جحيفة يمر خلف العنزة المرأة والحمار فيه دليل على أن العنزة يمر من ورائها المرأة والحمار. أما بين السترة وبين المصلي فلا يشرع أن يمر أحد. يبقى هذا الباب فيه بيان لقدر السترة. فما قدر السترة؟ قدر السترة ما يكون مرتفعا قدر ذراع أو نصف ذراع بحيث يمنع أحد أن يمر بين يديه. وهذا السترة كما قلنا تكون الإمام وتكون للمنفرد، أما المأموم فسترة الإمام له سترة.
قال رحمه الله تعالى: باب الخط إذا لم نجد عصا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا إسماعيل بن أمية قال حدثني أبو عمرو بن محمد بن حريث أنه سمع جده حريثا يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخطط خطا، ثم لا يضره ما مر أمامه. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا علي يعني ابن المديني عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن أبي محمد بن عمرو بن حريث عن جده حريث رجل من بني عذرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي القاسم صلى الله عليه وسلم قال: فذكر حديث الخط. قال سفيان: لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث، ولم يجد إلا من هذا الوجه. قال: قلت لسفيان إنهم يختلفون فيه، فتفكر ساعة ثم قال: ما أحفظ إلا أبا محمد ابن عمرو. قال سفيان: قدم هنا رجل بعدما مات إسماعيل بن أمية فطلب هذا الشيخ أبا محمد حتى وجده فسأله عنه فخلط عليه. قال أبو داود رحمه الله وسمعت أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى سئل عن وصف الخط غير مرة فقال: هكذا عرضا مثل الهلال. قال أبو داود وسمعت مسددا قال ابن داود: الخط بالطول. قال أبو داود رحمه الله وسمعت أحمد بن حنبل وصف الخط غير مرة فقال: هكذا يعني بالعرض، حورا دورا مثل الهلال يعني منعطفا. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا سفيان بن عيينة قال: رأيت شريكا صلى بنا في جنازة العصر فوضع فوضع خلصون قلن سوته قلن سوته بين يديه يعني في فريضة حضرت.
هذا فيه بيان إذا لم يجد الإنسان السترة بين يديه كالعنز أو الحرب أو كذا، إذا ما وجد السترة بين يديه كذا ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ قالوا يخط خطا. وهذا فيه حديث مرفوع ولكن العلماء ضعفوا وحكموا عليه بالاضطراب كما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى وغيره، ولكن اهل العلم على ذلك يقولون بانه يخط خطا بين يديه. هذا الخط بقى بالعرض او يكون كالهلال او كذا، هذه صفات تختلف. على كل من المهم انه يجعل شيئا يميل منتهى محل صلاته. فلو كان مثلا يصلي على سجادة فإنه يكتفى بعلامتها، يكتفى بعلامتها فيتقوم مقام الخط إذا كان يصلي على سجادة. وهنا أيضا شريك رحمه الله تعالى صلى في جنازة فوضع القلنسوة، وضع القلنسوة يعني ثقيل بين يديه، فيضع مثلا قرنسوة، يضع مثلا منديل، يضع مثلا شيء، أي شيء سواك. إذا لم يجد العنز اللي هي مرتفعة أو لم يجد جدارا أو لم يجد كرسيا أو لم يجد أي شيء، فإنه يضع بين يديه مثل هذا الشيء بحيث يميز محل سجوده حتى لا يمر أحد من بين يديه. الحقيقة الناس يتهاونون بمسألة السترة، وقل من يصلي إلى يعني سترة، وهذا تهاون بهذه السنة العظيمة. كان الذي يرقب حال النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنه كان يعتني بأمر السترة جدا، تحمل السترة بين يديه، تحمل الحربة بتغرز بين يديه في السفر وفي الحضر، حتى إذا لم يجد سترة كانوا يصلون إلى البعير، كان أحدهم يصلي إلى بعيره، يدع البعير ويصلي إلى البعير. ولهذا العلماء ذكروا هذه المسألة وهي الصلاة إلى البعير، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في مرابض الإبل، لكن قالوا الصلاة إلى البعير شيء والصلاة في مواطن ومبارك الإبل شيء آخر، فالمنهي عنه أن تصلي في مبرك الإبل، أما أن تصلي إلى الإبل أن تصلي إلى البعير فهذا لا إشكال فيه إن شاء الله. على كل تبين لنا من هذا أن الإنسان يعتني بأمر السترة، فإن لم يجد بين يديه جدارا أو عمودا أو حربة أو كذا فإنه يخط خطا بين يديه. نعم. والحديث كان ضعيف إلا أن عمل أهل العلم عليه، وهذا أليق من جهة العقل أنه يوضع أو يخط الإنسان بين يديه خطا حتى لا يمر أحد من بين يديه.
قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة إلى الراحلة. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهب بن بقية وابن أبي خلف وعبد الله بن سعيد. قال عثمان: حدثنا أبو خالد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بعير. قال: باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها أين يجعلها منه قال: حدثنا محمود بن خالد الدمشقي قال: حدثنا علي بن عياش قال: حدثنا أبو عبادة الوليد بن كامل عن المهلب بن حجر البحراني عن ضباعة بنت أم خلاد بن الأسود عن أبيها قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولا يصمد إليه صمدا.
هذا الحديث فيه ضعف، وهو يبين أن الإنسان إذا صلى إلى عمود أو إلى شيء أن يجعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولا يصمد إليه صمدا، يعني يجعله اتجاه يمينه قليلا او يساره قليلا، ولا يصمد ليس يمضا، يعني لا يقصد قصدا فيكون غير العمود. وكأن هذا فيه يعني تحرز من ان يلتفت الانسان الى العمود الذي بين يديه ويكون عادته او شكله او هيئته كهيئة من يسجد للعمود، ولكن يجعله عن يمين وعن شمال. فإذا جعل عن يمينه قليلا وشماله قليلا حصل الغرض وهو السترة، وفي نفس الوقت ابتعد عن قصد هذا العمود قصدا حتى لا تقع مشابهة ولو في الظاهر بمن يسجد لعمود او يسجد لصنم او يسجد لكذا. لكن الحديث ضعيف والامر في ذلك واسع، ولو ان الانسان صمد الى العمود صمدا فلا اشكال طالما انه لا يقصد ذلك ولا يلتفت الى ذلك.
قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا عبد الملك بن محمد بن أيمن عن عبد الله بن يعقوب بن إسحاق عمن حدثه عن محمد بن كعب الكرضي قال: قلت له يعني لعمر بن عبد العزيز حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث.
نعم، وهذا حديث حسن وفيه النهي أن يصلي الإنسان إلى النائم أو إلى المتحدث، وهذا النهي للتنزيه، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عائشة رضي الله عنها وكانت عائشة تنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي إليها وهي نائمة. وأما النهي عن صلاة المتحدث فإن ذلك يشغل المصلي، يعني لو صلى الإنسان وأمامه من يتحدث ويتكلم فإن ذلك يشغله، لكن كراهنا كراهة تنزيهية، ويجوز الإنسان يصلي إلى النائم ويصلي إلى المتحدث، لكن البعد عن ذلك أولى حتى لا ينشغل الإنسان بهذا.
قال رحمه الله تعالى: باب الدنو من السترة. قال حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا سفيان حاء وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وحامد بن يحيى وابن السرحي قالوا حدثنا سفيان عن صفوان بن سليم عن نافع بن جبير عن سالم بن أبي حثمة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. قال أبو داود رحمه الله تعالى: رواه واقد بن محمد عن صفوان عن محمد بن سهل عن أبيه أو عن محمد بن سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم عن نافع بن جبير عن سهل بن سعد واختلف في إسناده. قال رحمه الله: حدثنا القعنبي والنفيلي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال أخبرني أبي عن سهل قال: وكان بين مقام النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة ممر عنه. قال أبو داود: الخبر للنفيلي.
نعم، يعني إذا صلى الإنسان إلى السترة فليدن من السترة ولا يبتعد عنها ابتعادا يشق على المار. معروف أن المار لا يمر بين يدي المصلي وسترته، لكن لو كانت السترة بعيدة، يعني واحد مثلا يجعل بينه وبين السترة مترين، يبقى يشق ذلك على الناس، معنى ذلك أن هذا سيترك له المترين ثم يمر بين يدي المترين، وهذا قد يشق على الناس. لكن إذا صلى الواحد إلى سترة فليدن من هذه السترة حتى لا يشق على الناس ولا يضيق على الناس. طيب، لو افترضنا أن واحدا جعل بينه وبين السترة مترين، فهل يجوز المرور بين يدي المصلي وبين سترته أم لا؟ نقول يجوز إذا كانت هذه مسافة طويلة فلا يعتبر بالسترة، فيترك الواحد له قدر صلاته، قدر يعني ما يسجد، ثم يصلي من وراء ذلك، لأن السترة هنا كعدمها، السترة هنا كعدمها، يجعل يقف الواحد في نصف المسجد والعمود أمامه في النصف الأول، يعني بينه وبينه أمتار، هذا يشق على الناس، لكن يصلي الواحد الى السترة ويجعل بينه وبين السترة قدر ما يسجد، قدر ما يسجد.
لو كانت السترة متحركة، لو كانت متحركة لكن لو كنت صلي الى عمود فمر عادي.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يؤمر المصلي ان يدرى عن الممر بين يديه. قال حدثنا القرآني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدراه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا أبو خالد عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها ثم ساق معناه. قال حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي قال أخبرنا أبو أحمد الزبيري قال أخبرنا مسرة ابن معبد اللقمي لقيته بالكوفة قال حدثني أبو عبيد حاجب سليمان قال: رأيت عطاء ابن زيد الليثي قائما يصلي فذهبت أمر بين يديه فردني. ثم قال: حدثني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم ألا يحول بينه وبين قبلته أحد فليفعل. قال حدثني موسى بن إسماعيل قال حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة عن حميد يعني ابن هلال قال: قال أبو صالح: أحدثك عما رأيت من أبي سعيد وسمعته منه. دخل أبو سعيد على مروان فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره، فإن أبى فليقاتله فإنما هو الشيطان. قال أبو داود رحمه الله تعالى: قال سفيان الثوري: يمر الرجل يتبختر بين يدي وأنا أصلي فأمنعه، ويمر الضعيف فلا أمنعه.
هذا فيه بيان بعد مشروعية اتخاذ السترة مشروعية دفع المار بين يديه إذا مر بين يديه وبين السترة والسترة، فإنه يشرع له أن يدفعه، يشرع له أن يدفعه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى من استطاع منكم ألا يحول بينه وبين قبلته أحد فليفعل. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى السترة وليدن منها، ثم قال في حديث سعيد: فليدفع في نحره فإن أبى فليقاتله فإنما هو الشيطان. فإنما هو الشيطان يعني أن الشيطان يحمله على ذلك، أن الشيطان يحمله على ذلك، وإلا هو ليس شيطانا في نفسه، وإنما لما تعمد أن يمر بعدما أشار إليه أخوه أن يرجع، فإن هذا فعل الشيطان الذي يقطع على الناس صلاتهم، فهذا المر يقطع على المصلي صلاته، فيكون مثله في ذلك مثل الشيطان الذي يحاول أن يقطع الإنسان صلاته، إما بتشويش وسوسة إشغال وغير ذلك من هذه الأشياء. فيدفعه المصلي بين يديه إذا مر، ويدفعه بالأيسر يعني يشير إليه الأول. طب إن أبى إلا أن يمر يبقى يحول بينه، فإن أبى دفعه، فإن أبى دفعه. ولهذا قال العلماء: إذا دفعه فوقع فمات، هل عليه ضمان هذه الجناية؟ قالوا: لا، ليس عليه شيء، لأنه إنما فعل مشروعا له وجائزا، والإنسان إذا فعل شيئا جائزا فإنه لا يضمن. لكن هذا إذا كان أيضا دفعا جائزا، إذا كان زي دفع بالأيسر، لكن يجي يمر يوم أول ما يدفعه بدلا من يشير له، أول ما يدفعه يوم دفعه بلكمة شديدة تؤدي بحياته، الفرصة هذا متغير من هذا الرجل، ولك أخلاص فرصة النبي صلى الله عليه وسلم قتل يدفع، لا هذا يضمن لأنه تجاوز. أما إذا دفعه بالأيسر فلا شيء عليه إن شاء الله. إذا دفع بالأيسر فلا شيء عليه بإذن الله.
قال رحمه الله تعالى: باب ما ينهى عنه من المرور بين يدي المصلي. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي النضر مولى عمر ابن عبيد الله عن بسر ابن سعيد أن زيد ابن خالد الجهني أرسله إلى أبي دهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي، فقال أبو دهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري. قال: 40 يوما أو شهرا أو سنة.
وهذا كافي في بيان تحريم المرور بين يدي المصلي، وأن المار بين يدي المصلي ارتكب إثما وكبيرا من كبائر الذنوب، ودليل ذلك أن النبي يقول: لو يعلم المار من بين يدي المصلي ماذا عليه يعني من الإثم لكان أن يقف 40. قال أبو النضر: لا أدري 40 يوما أو شهرا أو سنة. لنفترض أنها 40 يوما، أنها 40 يوما. طيب، هذا أمر أيضا شاق، يعني لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لوقف 40 يوما ولا يمر، لوقف 40 يوما ولا يمر. فدل هذا على تحريم المرور بين يدي المصلي، لأنه يكون يقف هذه المدة كلها لو يعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول لكن يقف 40، فهذا العدد لا مفهوم له، يعني مش معناه أنه لو 41 أو 42 أو 45 لكان يقف 40 يوما، يعني معناه لكان يقف ما شاء الله له أن يقف 40 يوما 40 شهرا 40 سنة أكثر أقل، فهذا العدد لا مفهوم إيه له. المهم لو يعلم المرء من بين يدي المصلي ما عليه لما مر، ولو وقف ما وقف، ولو وقف ما وقف. وهذا المر بين يدي المصلي لو وقف دقيقة واحدة وأحيانا نصف دقيقة لن تأتي المسألة، ولكنه لا يريد أن يقف. إذا رأى واحد يصلي فإنه يمر بين يديه. وبعض الناس عنده صلافة وعنده قسوة، يعني إذا جئت تشير إليه وتدفعه يتعمد أن يمر، يتعمد أن يمر. وهذه كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما بين أنه آثم وأنه لو يعلم ما عليه لكان له أن يصبر هذه الفترة الطويلة، وهذا يدل على عظم الإثم، لأنه من اللي يقف 40 يوم ينتظر شيئا مثلا إلا إذا كان الإثم عظيما. فدل هذا على أن المصلي يدفع المار بين يديه، وأن المار بين يدي المصلي لا ينبغي له أن يمر ولو كان ما كان، ينتظر حتى يفرغ المصلي من صلاته، أو مثلا يجعل المصلي يتقدم قليلا ويمر من خلفه. المهم أنه يعظم هذا الحكم ولا يستهين بهذا الأمر. ولهذا نجد في مساجدنا مثلا في الصلوات الظهر أو العصر والمغرب الصنايعي أو العمال أو كذا، اللي أول ما يسلم الإمام يقوم مباشرة يريد أن ينصرف، فبعض الناس ما يصبر، يبقى مثلا بين صفين ثلاثة في الخلف تجد الناس يمرون من بين يديه. حقيقة هذا تهاون، ويلزم التنبيه على الناس في ذلك. يعني الصنايعي مثلا تأخر، يعني هذا مثلا مصبوب بركعة أو بركعتين، يعني غيثة مثلا ثلاثة أربع دقايق، ينتظر ثلاثة أربع دقايق، يعني ما في إشكال، لو حتى ما الأمر ينتظر، لكن تجد الناس يسرعون في ذلك. ولو أنه جلس وختم الصلاة لا استرح وكسب أجره أذكر ما بعد الصلاة، لكن بعض الناس كأنه على جمر، أول ما يسلم الإمام ينهض مباشرة ويقوم كأنه كان في سجن يريد أن يهرب منه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يقطع الصلاة. قال: حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا شعبة، وحدثنا عبد السلام بن مطهر وابن كثير المعنى أن سليمان بن المغيرة أخبرهم عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: حفص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة الرجل وقال عن سليمان قال أبو ذر يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه قيد آخرة الرحم الحمار والكلب الأسود والمرأة. فقلت ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض؟ فقال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني. فقال الكلب الأسود شيطان. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت جابر بن زيد يحدث عن ابن عباس رضي الله عنه رفعه شعبة قال يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب. قال أبو داود رحمه الله تعالى وقفه سعيد وهشام وهمام عن قتادة عن جابر بن زيد على ابن عباس رضي الله عنهما. قال حدثنا محمد بن اسماعيل مولى بن هاشم البصري قال حدثنا معاذ قال حدثنا هشام عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احسبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم الى غير سترة فانه يقطع صلاته الكلب والحمار والخنزير واليهودي والمجوسي والمرأة ويجزئ عنه اذا مروا بين يديه على قذفة بحجر. قال أبو داود في نفسي من هذا الحديث شيء كنت أذاكر به إبراهيم وغيره فلم أرى أحدا جاء به عن هشام ولا يعرفه ولم أرى أحدا يحدث به عن هشام. وأحسب الوهم من ابن أبي سمينة يعني محمد إلا إسماعيل البصري مولى بني هاشم. والمنكر فيه ذكر المجوسي وفيه على قذفة بحجر وذكر الخنزير وفيه نكارة. قال أبو داود ولم أسمع هذا الحديث إلا من محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة وأحسبه وهما لأنه كان يحدثنا من حفظه. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن سلمان الأنباري قال حدثنا وكيع عن سعيد بن عبد العزيز عن مولى يزيد بن نمران عن يزيد بن نمران قال رأيت رجلا بتبوك مقعدا فقال مررت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على حمار وهو يصلي فقال اللهم اقطع أثره فما مشيت عليها بعد. قال حدثنا كثير بن عبيد يعني المسحجي قال حدثنا أبو حيوة عن سعيد بإسناده ومعناه زاد قال قطع صلاتنا قطع الله أثره. قال أبو داود ورواه أبو مسر عن سعيد قال فيه قطع صلاتنا. قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني وحدثنا سليمان بن داود قال حدثنا ابن وهب وقال أخبرني معاوية عن سعيد بن غزوان عن أبيه أنه نزل بتبوك وهو حاج فإذا هو برجل مقعد فسأله عن أمره فقال له سأحدثك حديثا فلا تحدث به ما سمعت أني حي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بتبوك إلى نخلة فقال هذه قبلتنا ثم صلى إليها فأقبلت وأنا غلام أسعى حتى مررت بينه وبينها فقال قطع صلاتنا قطع الله أثره فما قمت عليها إلى يوم هذا.
وكل هذه الأحاديث ضعيفة إلا ما ورد من حديث أبي ذر رضي الله عنه وكذلك حديث ابن عباس في أنه يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن يديه قيد آخرة الرحل الحمار والكلب الأسود والمرأة. في حديث ابن عباس المرأة الحائض والكلب. أما ما عدا ذلك من الحديث فهو ضعيف. حديث مرور اليهودي والمجوسي وأن ذلك يقطع الصلاة هذا حديث ضعيف ولا فرق بين اليهود والمجوسي والمسلم في هذا الباب. فمرور الرجل لا يقطع الصلاة وإن كان يأثم الرجل بالمرور إذا تعمد ذلك لكن لا يقطع الصلاة. إنما الذي يقطع الصلاة ثلاثة أشياء: المرأة وفي حديث ابن عباس الحائض يعني معناه البالغ. فلو كانت مثلا صغيرة ابنتك بين يديك تمر فإنه لا تخطئ الصلاة بذلك ويدل على ذلك ويستأنس له بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لما كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب فكان إذا قام حملها وإذا سجد وضعها وتكون بين يديه، ولا شك أنها تمر من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المراد أصلا من قول المرأة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقتصر المرأة ولا تكون امرأة إلا إذا بلغت، أما قبل البلوغ فيقال إنها امرأة، لما تكون امرأة إذا بلغت، فدل هذا على أنها صغيرة لا تخفى الصلاة. فمرور اليهود والمجوس لا فرق بينه وبين المسلم في ذلك، فالحديث ضعيف. كذلك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على من مر بين يديه أن الله يقطع أثره، كل ذلك ضعيف. لكن الصحيح ما قاله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة الحمار والكلب الأسود والمرأة. قيل لأبي ذر ما بال الكلب الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض؟ قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إنما هو شيطان، أو الكلب الأسود شيطان، برضو شيطان، يعني أن هذا أقرب إلى أن يدخله الشيطان فيفعل به ما يشاء، ولأن الشيطان إذا تشكل فيه الكلب الأسود. يقطع الصلاة، هنا اختلف العلماء في معنى القطع، ما معنى يقطع الصلاة؟ فبعضهم قال ينقص أجرها، وهذا قول الجمهور، وإلا فالصلاة صحيحة، لكن هذا ينقص أجرها لما يحصل من انشغال. إذا مرت هذه الأشياء، وبعض العلم ذهب إلى أنه يقطع الصلاة بمعنى يفطر الصلاة، وهذا القول هو الراجح، لأنه يقطع الصلاة يعني ينقص أجرها بالمرور هذا، فما الفرق بين هذه الثلاثة وبين غيرها؟ إذا حصل انشغال بالمار حصل بالثلاثة وبغير الثلاثة، فما الذي يختص به الثلاثة إلا أن يكون القطع بمعنى بطلان الصلاة؟ وهذا القول الذي عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو قول أيضا مشايخنا من أهل العلم الشيخ ابن باز وابن تيمين وفتوى اللجنة الدائمة أيضا، أنه يقطع الصلاة بمعنى يبطلها، بمعنى يبطلها، وهذا المعنى أليق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خص الثلاثة من بين الأشياء، فلو كان المعنى ينقص الأجر فإن ذلك أيضا يكون في غير ثلاث. ثم المسألة الثانية، اختلف العلماء فيما يقطع الصلاة في هذه الثلاثة أشياء، هل يقطع الثلاثة فعلا أو يقطع بعض الثلاثة لورود أحاديث أخرى قد تخصص بعض الثلاثة، كما جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خير صلى بمنى فقال فأقبلت راكبا على أكام يعني أنثى الحمار، قال فجئت فمررت بين يدي بعض الصف فصليت وأرسلت الأتان ترتع، فإذا هذا مرور الحمار بين يدي المصلي. فبعضهم قال يستثنى الحمار، فالحمار لا يقطع الصلاة لحديث ابن عباس، وبعضهم استثنى المرأة لحديث عائشة رضي الله عنها كما عند البخاري أيضا أن عائشة رضي الله عنها قالت بسمع عدلتمونا، عدلتمونا بالكلاب يعني جعلتمونا كالكلاب نقطع الصلاة، لقد كنت أنام معترضة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض العلماء قال خلاص اذا يقطع الصلاه بالفعل الكلب الاسود، اما الحمار فقد ورد نص بالاستثناء، واما المراه قد ورد نص ايضا بالاستثناء. والصواب انه ليس هناك دليل لا في حديث الحمار ولا في حديث المراه. اما حديث الحمار فكما سبق ان قلنا بان الماموم ليس عليه ستره، وان ستره الامام له ستره، فحديث ابن عباس فيه أن الحمار مر بين يدي بعض الصف أي بين يدي المأموم، وهذا لا يضر، تمر المرأة يمر الكلب الأسود يمر الحمار، لأنه سترة الإمام له سترة، إنما إذا كان يصلي جماعة فيكون الدليل لو مرت الحمار لو مر الحمار بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يحصل. إنما ابن عباس كل ما صرح به أنه أن الحمار مر الذي كان مرت بين يدي بعد الصف، وهذا لا حجة فيه لأن المأموم لف عليه صدر. أما حديث عائشة رضي الله عنها فهو من فهمها رضي الله عنها أنها فهمت أن القارة كالمارة، أن القارة بين يدي المصلي، المارة إذا قارت بين يدي المصلي حكم حكم المارة بين يدي المصلي، فإنها أخبرت أنها كانت تنام بين يدينا ولا إشكال أيضا، فإن المرأة إذا نامت بين يدي الرجل وصل إليها الرجل بالزوجة يعني أو الأم أو الأخت أو كذا، ومرت بين ونامت وهي قارة بين يدي الرجل وصل الرجل إليها فلا إشكال لأنها لم تمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين هنا المرور. فإذا عائشة رضي الله عنها فهمت ذلك فلا تتابع رضي الله عنها في فهمها على جلالة قدرها وعلى عظم منزلتها، إلى أنها لا تتابع على هذا الفهم. فإن بعض الصحابة قد يفهم شيئا على خلاف النص ولا يتابع عليه، كما فهم أبو هريرة رضي الله عنه أن المتوضئ إذا توضأ فإنه يرفع الماء إلى العضد، وقد فهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه الذي يدعون يوم القيامة غرة محجية من آثار الوضوء، فكان يرفع. ويتأول أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ الحية من المسلم حيث يبلغ الوضوء، فعائشة أيضا فهمت هذا الفهم ولا تتابع عليه، ويبقى النص على ما هو عليه يقطع الصلاة الحمار والكلب الأسود والمرأة، الكلب الأسود والمرأة، حديث ابن عباس يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب. هذا حصل البحث في هذه المسألة، أنه لو مر بين يدي الواحد حمار أو كلب أسود أو امرأة فإنه يخرج من الصلاة ويستأنف الصلاة من جديد، وليس مع القطع نقصان الأجر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب سترة الإمام سترة من خلفه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن غاد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية أذاخرة فحضرت الصلاة يعني فصلى إلى جدار فاتخذه قلة ونحن خلفه، فجاءت فهمة تمر بين يديه فما زال يدارئها حتى لاصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه، أو كما قال مسدد. قال حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن عباد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فذهب جدي يمر بين يديه فجعل يتقيه.
طيب ما الشاهد من الحديث؟ الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالصحابة، فلما جاء من يمر بين يديه جدي أو شاة أو كذا جعل يضرأها، فما ترجع حتى تقدم لي شيئا فشيئا حتى لصق بطنه بالجدار فمرت من خلفه، فالشاهد أنها مرت بين يدي المصلي ولم تمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، وأن المأموم لا يضره أن يمر من بين يدي شيء. ولهذا بعض الناس الذين يجهلون مثل هذا الحكم يتشددون جدا في الحرم، تراهم مثلا إذا قامت الصفوف خلف الإمام، طبعا الصف إذا قام الصف دائري، والصلاة في أيام الزحام إذا يعني يقيم الصلاة لا يكون هناك ممرات مثلا كل فترة، معروف يجعلون بين المصلين ممرات بحيث اللي يريد أن يخرج أو يريد أن يدخل في ممرات، لكن هذه الممرات إذا قيم الصلاة تشد فيكون الصف متصلا، فأحيانا تقام الصلاة والنساء يكون في صحن الكعبة. فإذا قمة الصلاة اضطرت المرأة أنها إيه تمشي حتى تخرج. فبعض الناس يظن أن هذا لا يجوز فيمنع المرأة أن تمر بين يديه. طب لو منعت المرأة فين تروح المرأة الآن؟ يعني أين تذهب؟ فتحتار المرأة. فلهذا بعض الناس يظن أن الحكم هذا إنما هو سار حتى في المأموم، لا ليس في المأموم. ولهذا إذا مر بين يديك المرأة، مر رجل، مر أي شيء بين يديك وأنت مأموم فلا تدفع، فلا تدفع. إنما بين يديك وأنت منفرد أو إمام فإنك تدفعه. أيوه إحنا نقول إحنا قلنا يدفع، يدفع الدفع واجب. نعم نعم اي نعم. الحرم فيه خلاف بين اهل العلم. بعض العلم يرى ان لا سترة على مصلي في الحرم نظر للزحام. الحرم وما شبه الحرم يعني من الزحام لان ذلك يشق على الناس. وبعض اهل العلم راى ان الحكم ساري في الحرم وفي غيره، وهذا الراجح. وقد بوب له البخاري رحمه الله في الصحيح قال باب السترة بمكة وغيرها، باب السترة بمكة وغيرها. وفي حديث أبي جحيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمكة وغرزت العنزة بين يديه فقال لا فرق. وهذا هو اللائق فعلا، وأن الإنسان سواء كان من المسجد الحرام أو بغيره فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وهو في مسجد، يعني قال هذه الحديث كلها وهو في مسجد، مع أن مسجد النبي زي مسجد الحرم فيه الزحام أيضا، ولن يستثنى النبي صلى الله عليه وسلم شيء. إنما الذين استثنوا رأوا أن هذا فيه مشقة، فيه مشقة. ولكن نقول لو اتقى يعني الناس ربهم وكل اتقى الله، المصلي يصلي إلى سترة والمار يحاول أن يجد مكانا يمر بيديه، سوف يجعل الله لهذا مخرج ولهذا مخرج. ولهذا أنت الآن تمر فعلا ممكن في صعوبة أن تمر في أوقات الزحام بين يدي المصلي الحرم، صعوبة نسبية. يعني مثلا أن تمر بين يدي واحد يصلي في ممر، خلاص اطرح الممر هذا وعدي من خلف أو عدي من الممر الثاني مثلا، يعني ممر أصد صف يعني أمام. لكن بعض الناس لا، يا إما يمر من نفس هذا الخط يا لا، فتحاول تدفع قدر الإمكان. ولكن إذا فعلها واحد ترجح عنده هذا المذهب خلاص يعني هو لا يأسف، لكن أنت تدفع. فهل يلزم السترة في المسجد الحرام؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. فمن من قال لا يلزم في المسجد الحرام، ومن من قال لا يلزم المسجد الحرام كغيره، وهذا الذي يترجح لأن النبي إنما قال ذلك ولن يستثني مع المسجد النبوي زي المسجد الحرام. الأمر الثاني أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى سترة في مكة، والدليل أن البخاري رحمه الله بوب على هذا ووضع حديث أبي جحيفة في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مكة إلى عنز. نعم. لا السترة جدار أو نحو، إنما وضع الحذاء بين يدي المصلي هذا ليس من السنة. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فليجعل الحذاء بين رجليه، فحذاء الحذاء بين رجليه. نعم. لكن لو افترضنا أنه لم يجد جدار ولا يجد كذا وكان منفردا مش مأموم لا يجعل الحذاء بين يديه، فخذ بالك إنما يجعله فين؟ تحت قدميه، يعني بين قدميه، يجعل بين قدميه. لكن لو يصلي منفرد ولم يجد شيئا الى الحذاء ويجعلك سترة، حينئذ نقول لا بأس، هو يعني احسن من الخط. قمار او لو هذه الثلاثة دفعها فلم تندفع ومر بين يديه، نعم يستأنف الصلاة من جديد.
قال رحمه الله تعالى: باب من قال المرأة لا تقطع الصلاة. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن عروة عن عائشة قالت: كنت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة. قال شعبة: أحسبها قالت وأنا حائض. قال أبو داود رواه الزهري وعطاء وأبو بكر بن حفص وهشام بن عروة وعراك بن مالك وأبو الأسود وتميم بن سلمة كلهم عن عروة عن عائشة وإبراهيم عن الأسود عن عائشة وأبو الضحى عن مسروق عن عائشة والقاسم بن محمد وأبو سلمة عن عائشة لم يذكروا وأنا حائض. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته من الليل وهي معترضة بينه وبين الخلة رافدة على الفراش الذي يركض عليه حتى إذا أراد أن يوتر أيقظها فأوترت. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة رضي الله عنها قالت بسما عدلتمونا بالحمار والكلب لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بين يديه فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فضمنتها إلي ثم يسجد. قال حدثنا عاصم بن النضر قال حدثنا المعتمر قال حدثنا عبيد الله عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أكون نائمة ورجلاي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الليل فإذا أراد أن يسجد ضرب رجلي فقبضتهما فسجد. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال أبو داود وحدثنا قعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد وهذا لفظه عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنام وأنا معترضة في قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أمامه إذا أراد أن يوتر زاد عثمان غمزني ثم اتفق فقال تنحى.
نعم هذا أدلة من ذكرنا من أنهم يرون أن المرأة لا تقطع الصلاة وكل هذا معتمد على حديث عائشة الذي ذكرناه فإن عائشة رضي الله عنها استدلت بنومها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم على جواز المرور وكما قلنا هذا فهم لا تتبع عليه أم المؤمنين رضي الله عنها لأنه فرق بين النائم وبين المار. نعم فلا دليل في ذلك.
قال رحمه الله تعالى باب من قال الحمار لا يقطع الصلاة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنه قال جئت على حمار حا وحدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد نهست الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك أحد. قال أبو داود وهذا لفظ قعنبي هو أتان. قال مالك وأنا أرى ذلك واسعا إذا قامت الصلاة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن أبي الصهباء قال تذكرنا ما يقطع الصلاة عند ابن عباس رضي الله عنهما فقال جئت أنا وغلام من بني عبد المطلب على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فنزل ونزلت وتركنا الحمار أمام الصف فما بالاه وجاءت جريتان من بني عبد المطلب فدخلتا بين الصف فما بال ذلك. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه وداود بن مخرق الفريابي قال حدثنا جريج عن منصور بهذا الحديث باسناده قال حدثنا جرير عن منصور بهذا الحديث بإسناده فجاءت جاريتان من بني عبد المطلب اقتتلتا فأخذهما. قال عثمان تذرع بينهما وقال داود فنزع إحداهما عن الأخرى فما بال ذلك.
أيضا هذا دليل من استثنى الحمار وكما قلنا لا دليل في ذلك أيضا لأن هذا مرور الحمار بين يدي المأموم وكما قلنا السترة لم تكن على الإمام، أما المأموم فسترة الإمام له سترة.
قال رحمه الله تعالى: باب من قال الكلب لا يقطع الصلاة. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي عن يحيى بن أيوب عن محمد بن عمر بن علي عن عباد بن عبيد الله بن عباس عن الفضل ابن عباس رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية لنا ومعه عباس، فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه، فما بال ذلك.
نعم، وهذا الحديث وإن كان ظاهرا في قوله وكلبة وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه فما بال ذلك، لكن الحديث ضعيف لا يصح.
قال رحمه الله تعالى: باب من قال لا يقطع الصلاة شيء. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو سامة عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الصلاة شيء، وادروا ما استطعتم فإنما هو شيطان. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا مجالد قال حدثنا أبو الوداك قال: مر شاب من قريش بين يدي أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو يصلي، فدفعه ثم عاد فدفعه ثلاث مرات، فلما انصرف قال: إن الصلاة لا يقطعها شيء، ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادروا ما استطعتم فإنه شيطان. قال أبو داود رحمه الله تعالى: إذا تنازع الخبران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى ما عمل به أصحابه من بعده.
وهذا الحديث ضمن هذا الباب، باب من قال لا يقطع الصلاة شيء، لا المرأة ولا الكلب الأسود ولا الحمار ولا شيء، واستدل على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الصلاة لا يقطعها شيء، ولكن قال رسول الله: اضرعوا ما استطعتم فإنه شيطان. وقال: لا يقطع الصلاة شيء. وهذه الأحاديث أيضا ضعيفة ولا تقوى لمواجهة الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار، فهذا الحديث أيضا ضعيف. لكن ورد رواية في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه أتى النبي وصلي في منه قال: إلى غير جدار، إلى غير جدار، وفي رواية قال: إلى غير شيء، إلى غير شيء. فيكون إذا مرور الحمار هنا بين يدي المصلي النبي صلى الله عليه وسلم ليس له سترة دليل على أن الأمر يرخص فيه، لكن نقول لا دليل في هذا كله أيضا، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار الوحيث بذر لا مطعن له، فقط اللي ممكن يستدل أو ممكن يترخص ذلك معنى القاطع، هل معنى القاطع البطلان ولا معنى القاطع نقصان في الأجر. أما وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الثلاثة، يبقى لا يعارض خبر النبي صلى الله عليه وسلم باجتهاد، إنما يعارض خبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، يتحديث يرفع ذلك. فنقول مثلا بالنسك أو بالتخصيص أو بأي شيء، إنما كل هذا لا دليل فيه. حديث المعبس مرور الحمار هذا بين يدي المأموم، حديث عائشة رضي الله عنها في النوم هذا في النوم في القرار وليس في المرور، حديث الكلب هنا كلب وحمار بين يدي النبي هذا حديث ضعيف. فإذا لا شيء فحاصل هذا المبحث كله، وقد أطل أبو داود رحمه الله في حجة من قال بالقطع وحجة من قال بعدم القطع، حصل هذا الباب أن المرأة والكلب الأسود والحمار هذه الثلاثة يتنص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مرض بنادي المصلي فإن ذلك يبطل صلاته وعليه أن يستأنف الصلاة من جديد. وهذا معنى اختصاص النبي او معنى نص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الثلاثة اشياء. فلو كان المعنى نقصان الاجر فما الفرق بين هذه الثلاثة وبين غيرها؟ ما الفرق بين هذه الثلاثة وبين غيرها؟ تبين لنا ايضا انه يحرم المرور بين يدي المصلي، لان النبي قال لو يعلم المرء بين يدي المصلي ما عليه يعني من الاثم لكان ان يقف 40، فدل هذا على تحريم المرور بين يدي المصلي. وايضا فيه مشروعية دفع المصلي بين دفع المار بين يدي المصلي ولو أدى ذلك إلى مقاتلته، قال ادفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. وفي هذا أيضا دليل على وجوب السترة، وإن ذهب الجمهور إلى استحبابها. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.